بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في موضوع النية. قال: ينوي المتوضئ الطهارة بالصلاة أو الطهارة بين الحدث أو الطهارة الواجبة أو الوضوء أو فرض الوضوء. هذه هي الصيغة التي، أو أنا أتكلم عن كلمات، لكن هذه ما يكون في قلبه. استعمال اللسان ليس هو النية، النية موضوعها القلب، لكن على ما ينعقد قلبه من قصد، قصد الطهارة للصلاة، قصد الطهارة الواجبة. لو أطلق الطهارة ما صح، لو أطلق الطهارة ما صح، لأن الطهارة شاملة، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث والطهارة المسنونة والطهارة الواجبة. لذلك لا بد أن يحدد في قصده ماذا يريد أن يفعل. ولو اختصر الكلام كله فقال الوضوء لصح ذلك. هذا الكلام قلنا قد ذكرناه في الدرس الماضي. نقول في متابعة ذلك بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ولا يعتد بالنية إلا إن كانت عند غسل الوجه. أنا أريد أن أشرح وجهة نظر السادة الشافعية في هذه المسألة، وهي متفق عليها إجمالا، لكن التفصيل قد يكون متباينا بين بعض المذاهب. النية ركن من أركان الوضوء، ولكي تصح نية العمل ينبغي أن تكون في نظر السادة الشافعية مقترنة ببداية العمل، فهي جزء منه وليست متقدمة عليه. النية جزء من الوضوء وليست متقدمة على الوضوء. طبعا الصلاة كذلك، فنية الصلاة تكون عند تكبيرة الإحرام، ونية الحج تكون عندما يدخل في عبادة الحج، ونية الوضوء تكون عند بداية الوضوء. وبداية الوضوء ما هي؟ غسل وجهه. فلو تأخر لغسل جزءا من وجهه أو غسل وجهه بدونه لا يعتد بذلك، لأنه ما فعله بغير قصد الوضوء، فعله بغير قصد الوضوء. لذلك ينبغي أن تكون النية مترافقة مع غسل الوجه. طيب، والغسل يدين اللي يجينا سنن الوضوء، غسل يدين ومضمضة والاستنشاق، هذه ينوي بها سنن الوضوء، فهي أجزاء مستحبة وليست من مقومات الوضوء. هذه وجهة نظر السادة الشافعية في هذه المسألة. نعم، قال: عند غسل الوجه. لذلك قال: فإن غسل جزءا منه قبلها قبل النية كان هذا الجزء الذي غسله بدون قصد أو بقصد لم تدخله نية الوضوء، ومن ثم فإنه لا يعتد به. لغى. فإذا قارنها بجزء بعده كان الذي قارنها هو أول وضوء، أول الوجه، ووجب إعادة غسل ما تقدم عليها. ماذا ينوي المتوضئ؟ قلنا ينوي الوضوء، الطهارة للصلاة. لكن أحيانا نسأل الله العافية بعض الناس يصابون بمرض دوام الحدث، وهذه مشكلة ليست قليلة، يعني هناك عدد من الناس يصابون بها. هناك من يصاب بسلس البول، وهناك من يصاب باستطلاق الريح، هو يعاني من عدم تحكمه بالريح. وأنا شاب كان يصلي في المسجد عندنا هنا، شكى لي هذا الأمر وأرسلته إلى أطباء ليعالج مشكلة نسأل الله العافية. فطبعا نحن قضية الوسوسة خلينا على جنب، ما نفي الوسوسة، الوسوسة هذه مرض، هذا عبارة عن نوع من أنواع الخلل سببه الجهل وعدم ذكر الله تعالى. سببين: الجهل وعدم ذكر الله. لكننا نحن الآن مع الحكم الشرعي. المصاب بهذا المرض، مرض دوام الحدث، ماذا ينوي؟ هو دائما في حدث ومطالب بالصلاة، وكلما توضأ يمكن أثناء وضوئه ينتقد وضوءه، نسأل الله العافية. فماذا ينوي؟ بما أن هذا الإنسان الصلاة مطلوبة منه وهو لا يملك حدثه، فهو يقوم بأعمال الوضوء لا بنية رفع الحدث، وإنما بنية استباحة الصلاة، بنية استباحة الصلاة. لأن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما أردتكم به فأتوا منه، وهذا الذي أستطيع. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك ضبط العلماء هذه المسألة فقالوا: هذا الإنسان لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع، وإنما ينوي استباحة الصلاة. دائما أخواني احمدوا الله على هذه النعمة، نعمة العافية نعمة عظيمة جدا، يغيب عن أذهاننا كثيرا عظيم جليل نعمة الله تبارك وتعالى علينا. أنت لما تروح للخلاء، لما تطلع بتقول غفرانك، بعدين شو بتقول؟ الحمد لله. بدك تحمد الله مرتين، مرة لأنه عافاك من الأذى الذي كان فيك ويسر لجسدك خروج هذا الأذى، ومرة ثانية أنه جعل ذلك ضمن حدود سلطان إرادتك لا بدون إرادتك. لو كان الأمر يتم دون سلطان إرادتك، هل كنت تستطيع أن تعيش مع الناس؟ مرتين الحمد لله، مرة أنه عافاك من هذا الأذى، ومرة أخرى لأنه جعل ذلك مرهونا أيضا بسلطان إرادتك. يعني هو فيه شيء، شيء قهري وشيء إرادي. كونه أذى ينبغي أن يخرج، هذا الشيء قهري، والشيء الثاني أنه جعل ذلك بإذن منك. الأجهزة العصبية بتنبه جسمك أنه صار فيه كمية ينبغي إخراجه من بول من غيره، فتشعر بالحاجة إلى الخروج إلى الخلاء. هذا الشعور نعمة عظيمة جدا تغيب عن أذهاننا، وهذه السموم التي كانت في جسدي خروجها أيضا نعمة عظيمة جدا لا ينبغي أن تغفل عنها. نعود إلى الموضوع فنقول: سلس البول ماذا ينوي مريض السلس؟ استباحة الصلاة، هذا الذي يقوله الشيخ. ثم المتوضئ إما سليم وإما سلس، فالسليم يصح وضوءه بجميع النيات السابقة، نية رفع الحدث الأصغر، نية رفع الحدث، نية الصلاة، نية الوضوء للصلاة، نية الطهارة الواجبة كما ذكرنا، بخلاف السلس. ومن ثم ينوي سلس البول ونحوه في مثل سلس البول، سلس المثل، سلس الودي، سلس الريح، يعني استطلاق البطن بالريح. ينوي هؤلاء الذين يعانون من دوام الحدث استباحة الصلاة، استباحة فرض الصلاة أو غيرها من النيات السابقة، لا رفع الحدث والطهارة عنه لأن حدثه لا يرتفع. ويستبيح السلس بذلك ما يستبيح المتيمم مما سيأتي، كمان التيمم ما بين استباحة الصلاة ما بين الطهارة كما سيأتي. وإنما تلزمه نية استباحة الفرض إن توضأ لفرض، وإن توضأ لسنة لو استباحة الصلاة. إذا كان الذي يصلي الضحى يقول له استباحة الصلاة بجوز بقى الوضوء، يصلي الضحى، يصلي قضاء، يصلي نذر، لأنه نوى مطلق الصلاة. نعم. ولو نوى المتوهم يريد أن يتحدث لنا عن شيء يندرج تحت مسألة الإخلاص، هل تعرفون الإخلاص؟ الإخلاص هو أن أقصد بعمل وجه الله تعالى، لا أقصد غيره. ونحن أعمالنا ينبغي أن نجعل قصد فيها خالصا لوجه الله، لكن أيام يكون الإنسان مغلوب على أمره في نيته مو بإيده، أنا أردت أن أتوضأ وأنا متوضأ أخر الحمد لله والله شر صيفي وضوء ونشاط فدخلت دخل مع قصدي لرفع الحدث قصد آخر وهو النشاط حيوية الجسم يعني أيبطل هذا نية الوضوء هذا الأمر يبحثه المصنف هنا بدقة إذا كان التوجه إلى الوضوء فإن هذا العمل هو الوضوء ولو عرضت فيما بعد عوارض نية أخرى عمل الشيخ الله يرضى عليه اختصر كتاب إحياء علوم الدين فممكن واحد يقرأ هذا المختصر اللطيف ويشوف فيه هذا الموضوع موضوع الإخلاص النية والقصد وقد أفرده الإمام الغزالي بشيء من العناية والاهتمام وكلام الإمام الغزالي في هذا كلام سبك سبكا عجيبا جدا سبحان الله الإمام الغزالي يقرأ داخل في النفوس يعد يدرس وين فيه اللي بدخلوه داخل نفسك شو فيها قصد جانبي يطالعه وبينضم يطفلك يا يمحصه فينبغي أن ندرس معنى الإخلاص هنا يقول الشيخ لو نوى المتوضئ معنية الوضوء تبعدا أو تنظفا كفى ما دام تتجنب الوضوء في الحدث وهذا يصحح العمل لكن إن نوى ذلك في الأثناء هنا الوضوء مو جزء واحد الوضوء عدة أركان غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس غسل القدمين هذه أعمال الوضوء فأثناء ما عم يتوضأ غاب عن ذهنه قضية الوضوء وخطر في قلبه نية قضية النظافة الله يشوف إيدي شو صايرين كلياتهم سود من الشحم واللحم والأشياء الثانية والله خلينا ننظف منيح عرضت له نية النظافة وغابت عنه نية الوضوء وجه توضأ يديه ما توضأ أما إذا كان مع قصد الوضوء أضاف قصدا آخر فإن وضوءه صحيح يعني ما لازم تكون النية العارضة صارفة عن نية لا ينبغي أن تكون صارفة عن نية وضوء وضوءه مستمر لأنه يغتفر في أثناء العمل ما لا يغتفر في مقدمته هنا عرضت النية فنية عرضت لا تغير صحة العمل شيئا قال اشترط أن يكون ذاكرا لنية الوضوء وإلا لم يصح لم يصح ما بعدها ما بعد ما كان بنية الوضوء غسل وجهه بنية الوضوء لما وصل إلى اليدين عرضت نية أخرى فصرفته عن نية الوضوء هنا نقول هو نظف إيديه لكن ما وضعه هنا أما لا يذهب والله الحمد لله رب سبحانه وتعالى شرع لنا الوضوء فأنا أتوضأ وأنظف ما صرفته عن نية الوضوء وضوءه مستمر وإلا وكذا لو بقي رجله مثلا في أشياء تحدث للإنسان بدون اختياره قال بقي رجله مثلا فسقط زل قدمه فنزل في النار في بما أنه نزلت قدمه بدون قصده احتاج إلى نية غسل قدميه لم يرتفع حدثهما إلا إن كان ذاكرا لنية الوضوء بخلاف ما لو غسلهما لأن استمرارية العمل تجعله منصرفا إلى النية الأصلية طروء شيء جاء عارض يصرفه عن مساره ويصبح عملا جديدا له نية أخرى هذا لا تنظروا إلى أنه هي تعقيد ولا تبسيط ولا شيء انظروا إلى شيء كلنا ينبغي أن يراقب قلبه في عمله كان الدرس بين بعد صلاة العصر عن إيش؟ عن المراقب المهيك يراقب قلبه في عمله إيش يعني مراقب؟ يعني يستشعر مراقبة الله له. هذا العمل أنا أعمله لله، فلما انصرفت عن وجهة إخلاصي لله صار العمل لغيره، صار لقصد شخصي، لمصلحة بدنية، لشهرة، لتمتع، لنشاط، لغير ذلك. فلا ينبغي أن يكون القصد منصرفا عن الأصل الذي أنا متجه إليه. أنا الآن لا ينبغي أن أقول شو الشيخ بدبي الكلام التعظيم، لا يا أخي، الشيخ يقول لك راقب قلبك مع الله، أنت هذا العمل تعمله مع الله عز وجل لله، فالله مطلع على عملك. الآن انصرفت عنه، أنت انصرفت عنه إلى عمل آخر، إلى مصلحة دنيوية، إلى قصد آخر، وهنا يقول لك ربك سبحانه وتعالى لك أن تفعل ذلك، ما حرمت عليك ذلك، ولكن ما تممت الوضوء. صحيح ولا لا؟ هذا الشيء لا نلاحظه. نحن ننظر، بيجيني واحد من هذول المتفلسفين، ايه يا شيخ عم يتوضا عم يتوضا، شيء تعقد لي الموضوع، ايه شددت علينا وفات. وين فاعبد الله مخلصا له الدين وهو معكم اينما كنتم يعلم ما في انفسكم فاحذروه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وين اطلاع الله على قلبي وهذا القلب قد انصرف؟ يا ترى انصراف القلب أخطر من انصراف الجسد؟ خليني أسأل هذا المتفلسف، إني أنا في الصلاة وإذ بسبب عارض لأمر ما التفت لجهة ثانية قاصدة وبقيت دقيقة وأنا بتلك الجهة، شو صار بصلاتي؟ بكل المذاهب شو صار بالصلاة؟ صلاة فريضة وأنا بحضر وانصرفت عن القبلة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة حسي واستقبال القصد لله معنوي، أيهما الأهم؟ الله سبحانه وتعالى حكاني عن الاستقبال الحسي، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن تيسيرا على الناس في بعض الصور التي يتعذر فيها استقبال القبلة أو معرفة عين القبلة، هذا فيه شيء من التيسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن القصد ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله. هذا المعنى ما نعيش في قلوبنا. لما بيجيني واحد من هذول المتمشيخين الجدد بيسمع هالكلام، يا شيخ لا تعسرها، أنا ما متعامل معك يا رجل، أنا متعامل مع علام الغيوب، أنا متعامل مع من يعلم في ما في قلبي، فما ينبغي أن ينفتل قلبي عنه. هذا العمل ليس لك، هو له، فإذا انصرفت عنه انصرف العمل، صار عملا آخر، لم يعد وضوءا. هذا الكلام يدل على عدم جدية اهتمام الإنسان بمعاني العبودية التي ينبغي أن تصطبغ بها تصرفاتنا. قال: ولا يقطع نية الاغتراف نية الاغتراف حكم النية السابقة وإن عزبت. شوفوا، عم يقول لك الكلام عم يعطيك الروح التي فيها تيسير وبنفس الوقت فيها تمحيص. أنا أثناء الوضوء خطر في بالي أنه تبرد، لكن ما انصرفت نيتي عن الوضوء، معلش، قال لك تفضل، رب سبحانه وتعالى يتقبل منك، وهو شرع لك الوضوء فيه لنشاط الجسم، لكن نشاط الجسم قصد أم نتيجة؟ فهم كنت كمان تنتبه لي الناحية، في عنا النية القصد سابقة على العمل، القصد سابق على العمل، أما النتيجة فهي لاحقة. رح نحكي كلام على براني، معلش اليوم درسنا رح ياخذ ملح اخر، لانه النيه اساس في عملنا. تقول يعترض البعض على كلام رامي على العلويه: ما عبدتك طلبا لجنتك ولا خوفا من نارك، ولكن لانك اهل لان تعبد. شو الكلام؟ الله وعد بالجنة وتوعد بالنار وأغرى الناس بهذا الرضوان، شو الكلام ده؟ عدى بعض الناس هذا الكلام تجاوزا للأدب مع الله، لكن ما فهموا، صدقوني ما فهموا. وهي كانت هذه المسكينة كانت تفهم أكثر منه. تريدون أن أشرح لكم؟ لو لم يعد الله تعالى الناس بجنة ولا بنار كان جديرا بأن يعبد أم لا؟ أي واحد. إذن أنا أعبده لذاتي. اثنين، هل الإنسان يعبد الجنة أم يعبد الله؟ دخول الجنة هو مقصود ولا نتيجة؟ وين الله يرضى عليكم. خلي يكون في إذهاننا الفرق بين النتيجة وبين القصد. النتيجة تالية للعمل، أما القصد سابق للعمل. الله سبحانه وتعالى لم يرضى أبدا أن يكون قصد المجاهدين تحقيق الغنائم أبدا، ولذلك جاءت مرتين قوارع التأديب التي تعيد مقاصد المسلمين إلى أصل النية الصحيحة ووجه الله عز وجل، في غزوة بدر وفي غزوة أحد. في غزوة بدر لما نزلت سورة الأنفال كلها يسألونك عن الأنفال، وفي الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأعادوا إلى سكة تأكيد الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أنت بعد ما أمضى صفحات من التلبية وذكر نعم الله عز وجل والتثبيت وغير ذلك مما يعطي هوية الجهاد صورتها الصحيحة، قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذاك الذي تقسمه. لأن تقسيم الغنائم الغنيمة نتيجة وليست بالغاية. ولما جاءت غزوة أحد قاله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. مرتين جاءت القوارع لتعيد سلامة القصد وإخلاص النية. في فرق يا أخي بين النتيجة والغاية. الغاية سابقة، النتيجة لاحقة، فما ينبغي أن نخلط بين الأمرين. أما الغاية فينبغي أن تكون لله، أما النتيجة فربنا كريم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المخلص له عند الله أشياء كثيرة جدا بدون حساب، شغل كبير. قال ولا يقطع نية الاعتراف حكم النية نية الاعتراف حكم النية السابقة وإن عزبت، لأنها لمصلحة الطهارة لصون مائها لصونها ماءها عن السماء. ومتى شرك بين عبادة وغيرها، هم عم يشير لمسألة إنه أحيانا بيكون له قصدين. ابتداء خليني اتوضا واتنشط شوي. شو قصد؟ الوضوء والنشاط. الوضوء يا ترى هو مجرد شرط ولا هو بحد ذاته عباده؟ عند بعض الفقهاء هو شرط، لكنه عندنا هو بحد ذاته عباده ويثاب المرء عليه وله أجر عظيم. وإسباغ الوضوء على المكاره من القربات التي نومها النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فإذا قصد الوضوء وغيره صح وضوءه وغلب أمر ثوابه، صار وضوء ثواب هذه العبادة مكامل. هنا الإمام الغزالي يبحث المسألة بتطويل بإطالة، يتحدث عن أن يا ترى هل أي النيتين أغلب؟ إذا تساوتا فلا قصد فلا ثواب له على وضوئه، وقد تحققت نية وضوئه صح. أما إذا غلبت نية الوضوء وقال الحمد لله رب أكرمنا بهذا الوضوء، نحقق كمان بطريقنا التبرد أو النظافة، فله جزء من ثواب الوضوء وله تحقيق النتيجة التي أرادها وهي التبرد أو النظافة. أما إن تغلبت نية النظافة فثوابه يكون قليلا جدا، يعني إما أن يتساقط وإما أن لا يكون له. نعم. سيدنا
ذكر أن يكسر من الرطوب الرسول صلى الله عليه وسلم
هذه الدليل على أنه الوضوء بحد ذاته عبادة قربة. قالوا تجديد الوضوء بحد ذاته يسال مرض ناري، لكن لم يشن الوسوسة يعني هو بحد ذاته قرب من القربات. ولعل بلالا رضي الله تعالى عنه أراد أن يصلي سنن الوضوء التي كانت سببا لسبقه إلى الجنة. سمعت خفقا عليك في الجنة. نعم. عند ابن عبد السلام إذا كانت شرك بالنية لذب الفن يقول لا ثواب له. وعند الإمام الغزالي إن غلب باعث الآخرة أصيب وإلا فلا. وكلام المجموع وغيره للحج يؤجله، أما الكلام هون كلام مطول صاحب الحاشية، يقول الفرض الثاني الركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه. قال غسل ظاهر الوجه، باطن الوجه الفكين اللي هو هذا ممكن ظاهر وجهه أين غسل؟ ليش قال أين غسل؟ يعني لو أن مطرا انهمر على وجهه فقصد به الوضوء فسقط على وجهه وانسكب عليه، يبدو من كلام الشيخ أن نتحقق به ركن الوضوء. وكذا يقال في سائر الأعضاء للآية. هذا الكلام ما رح نوقف عنده كثير. فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا بروسكم وأرجلكم من الكعبين. غسل الوجه محت الوجه، هذا الكلام أرجو من الأخوات أن ينتبهن إليه جيدا حتى له صلة بشيء ثاني، وهو قضية حد الوجه في الصلاة وحد الوجه في العورة وحد الوجه في الوضوء. بعض الأخوات يعرفن جيدا أن حد الوجه في الوضوء هو من أسفل الذقن من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، لكنهن ينسين هذا الحد عند قضية العورة، فيضعن ثياب الصلاة إلى العنق فيكشفن جزءا مما لا يجوز كشفه في الصلاة. لاحظتوا المعنى؟ أخوات أرجو أن ينتبه له الناحية فيمهمني. نعم. حد الوجه الذي يجب غسله من منابت الشعر عادة إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. ليش احنا ما نحد وطولا ما بين منابت الشعر رأسه؟ أي ما من شأنه ذلك؟ في ناس ما شاء الله جبينهم عريض كثير أو أنه صار عريض فانحسر شعره إلى نصف رأسي، أخونا الله يرضى عليه رايح لورا، هل يجب غسل رأسي كله؟ طبعا لا. طب وفي ناس يصابون بالغمم، الغمم يعني أن يموت الشعر في حد الوجه، هل يبدأ الواجب غسله من هنا؟ لا، يبدأ غسل الوجه دائما من منبت الشعر عادة في الحالة الطبيعية. نعم. ما بين منابت الشعر الرأسي أي ما من شأنه ذلك وأسفل مقبل ذقنه، أي هنا، وعرضا ما بين أذنيه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هل بياضها داخل ولا مداخل؟ داخل. فميم الغمم أي الشعر الذي نبت في حد الوجه في جبهة الأغم، إذ لا عبرة بنباته في غير محله، كما لا عبرة من حسار شعر الناصية، لا من حسار ما بهمنا لأن منبت الشعر عادة هو الحد، ولا بنبات الشعر في حد الوجه لأن منبت الشعر عادة هو الحد. نعم. ومنه من حد الوجه الهدب الأثاب نسميه في العيون، والحاجب والعذار. وين العذار؟ شو يأخذ وين العذار؟ ها؟ ها؟ وين؟ أيوة شايف العظم اللي هون؟ العظم الناتئة؟ الشعر اللي ينبت عليه هذا شو اسمه؟ العذار. تمام؟ ومنه العذار والشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الأذن. ومنه البياض الذي هنا البياض مو معنى البياض باللون، أي المخاط التي لا ينبت عليه الشعر بين ذقنه وعذاره وبين أو لحيته وعذاره وبين أذنه. لأنهم يقول العلماء بفقه المذهب يقولوا البياض الذي بين الشجر في المساقاة. شو بيصدوا يعني البيضة؟ لا، أي الذي لا نبات فيه، الذي لا نبات فيه. والمراد هنا بالبياض أي الجزء الذي لا يبت عليه الشعر عادة في جانب الإذار بين الإذار والأذن. والعنفقة هي العنفقة، هذه ضمن حد الوجه، فيجب غسل جميع الوجه الشامل لما ذكر ولغيره بشرا البشرة وشعرا، حتى ما يظهر عادة الإنسان لما بيسكر تمه تظهر حمرة شفتيه، ما ظهر من حمرة شفتيه داخل في الحد الواجب غسله مع إطباق الفم، وما يظهر من أنف المجلوع لا غير. ما لو فضلنا واحد كان مقطوع أنفه، ما ظهر من أنفه ينبغي غسله، وما ظهر من أنفه السوي كذلك يجب غسله بشرا وشعرا، أي لا بد أن يصل الماء إلى الشعر والبشرة مما ذكر ظاهرا وباطنا، وإن كثف لو كان حواجبه سماك لازم يدقق على دخول الماء إلى البشرة لأن كثافته نادرة. لكن بالنسبة للعيون ما شاء الله يرضى عليه هذا الأخ الكريم لحيته لا ترى أنت بشرته منها، هذه تسمى لحية كثة، وقال الله عز وجل أن يمكننا إحنا كمان نطبق السنة كما طبقها هو، فوفقه الله وجزاه خيرا الشيخ كمان. نعم، هذا الكمال، وأسأل الله أن يجعل كمالنا صبغة نصطبغ بها إن شاء الله تعالى. هذا الحد الذي نبت فيه الشعر إذا كانت تظهر البشرة من خلاله فهي لحية غير كثة خفيفة، عندها يجب وصول الماء إلى البشرة والشعر، الشعر والبشرة. وإذا كانت كثيفة فإنه يجب أن يغسل ظاهرها ويخلل باطنها، ولكن لا يجب أن يدخل الماء إلى بشرة لحيته. لذلك قال نعم لا كذلك الأمر في نهاية تانية، ما خرج عن حد الوجه لا يجب غسل باطنه إن كثف، ما زاد عن حد الوجه إذا كان كثيفا لا يجب أن يصل إلى باطنه الماء إذا كان كثيفا، ويجب غسل جزء من ملاقي الوجه من سائر الجوانب. يعني صحيح أنه أنا هذا حد الوجه بالنسبة لي، لكن حتى أتأكد أنه دخل الغسل كله يجب أن أغسل شيئا مما زاد عنه. بعدين في شغلة ثانية نحكيها، هذا الوضوء عبارة عن شحن لبطارية الإضاءة التي ستكون لك يوم القيامة في وجهك. كل ما غسلت وجهك كل ما البطارية بتشع أكثر، وكل ما وسعت الدائرة كل ما مساحة الإشعاع تتسع. لو تغسل إيديك إذا كانت غسلت إلى المرفق لهون بيجي الشعاع والإضاءة وبس، إذا زادت زاد الإشعاع وزادت الإضاءة وقوة بطارية الإضاءة والتوهج تزداد. قال إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا محجلين، شلون غرا محجلين؟ محجل الفرس يكون حمراء أو سوداء بس قوائمها بيض. والمسلمون إن شاء الله تعالى تكون وجوههم وأيديهم وأقدامهم تشع نورا بأثر الوضوء الذي تبلغه. نعم. إذ ما لا يتم الواجب إلا به، أنا ما أتأكد من استكمال غسل الوجه إلا بأن أغسل شيئا زيادة عن حده فهو واجب، كذا يزيد أدنى زيادة في الرجلين في اليدين والرجلين. كمان لازم يزيد شوي في اليد ويزيد شوي في الرجل بحيث يتيقن من استكمال غسل المطلوب منه في يده ورجله. وأفاد كلامه أن ما أقبل من اللحيين من الوجه، هذو اللحيين دون النزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية. في ناس أول ما يبلش خفة الشعر عندهم تبدأ من هنا، يسمون هذول النزعتان. هو حد الوجه هاد، شايفين؟ هذا حد الوجه. فإذا انحسر الشعر يبدأ بالانحسار غالبا من هنا، وهذان المكانان يسميان النزعتان. نعم. وهما بياضان يكتنفان الناصية، هي الناصية وهي بياض نون بياض نون، دون موضع الصلع وهو ما بينهما إذا انحسر الشعر، ودون موضع التحذيف وهو ما ينبت عليه الشعر من ابتداء العذارات والنزعة، ودون وتد الأذن. نعم. لكن يسن غسل جميع ذلك وأن يأخذ الماء بيديه جميعا للتباع. هذا صحيح، وإذا النزعتان خارج حد الوجه وبعض الأماكن من هنا كمان خارج حد الوجه، ولكن الكمال أن يغسل ذلك كله، أن يغسل ذلك كله. وما مر في الشعر محله في غير اللحية والعارض، محله في غير اللحية والعارض. هلا بدي احكي عن اللحية والعارض والشعر اللحية. نعم. إضافة في بيان إذ اللحية الشعر النابت لمجتمع اللحيين، مجتمع اللحيين هذا لحي وهذا لحي ومجتمعهما يسمى اللحيان اللحية، وأما هذان فهما العارضان. والشعر العارض الإضافة فيه كذلك، إذ هو الشعر الذي بين اللحية والعذار، هذا نسميه عارض وهذا نسميه عارض. سيدنا أبو بكر كان خفيف العارضين، وكثير من إخواننا الشعوب جنوب شرقي آسيا بيكونوا وجوههم خفيفة العارض، يعني الشعر على وجوههم خفيف من جهة اليمين من جهة العارضين. نعم. إذ هو الشعر الذي بين اللحية والعذار إن خف بأن كان في البشرة الكثيرة من خلاله في مجلس التخاطب غسل ظاهره وباطنه سواء أخرج عن حد الوجه أم لا، وإن كثف بأن لم تر منه البشرة كذلك غسل ظاهره ولا يجب غسل باطنه للمشقة إن كان من رجل. ثم ذكر صورة استثنائية شاذة، لو فرضنا أن امرأة نبت الشعر في وجهها يحق لها أن تزيله، فإن كان من امرأة أو أنثى غسل باطنا مطلقا لأنه نبت في غير موضع الذي ينبت فيه في أصل الفطرة والطبيعة. ولو خف البعض وكثف البعض فلكل حكمه إن تميز إلا وجب غسل الكل. ولو خلق له وجهان، هذا الكلام يجوز بعض يقول هذا افتراضي، هذا الكلام مو افتراضي. لو قال يعني قبل سنوات بيجيب الحسين كلامنا هيك كان يقول بعضهم كف الصفراء، لا أخي الآن عم يصير عمليات لفصل التوأمين، عم يصير بعض التوأمين أعضاء مشتركة لما يحاولوا يفصلون عن موت الاثنين، لأنه في اشتراك في بعض الأجزاء الحيوية بحيث إذا فصل عن أحدهما بقي الآخر بدونه، ويؤدي ذلك إلى موت هذا الذي تأثر فلم يعد عنده ذلك الجزء الحيوي الذي لا بد منه. والمسألة لا داعي للتفصيل فيها، لكن الشيخ هنا يذكر لو أن إنسانا كان له وجهان غسلهما، أو رأسان مسح بعض أحدهما، لأن كل منهما يسمى وجها ورأسا. نعم. بعد أن ذكر الحد الواجب قال عن ناحية المسنونة: ويستحب تخليل اللحية الكثة وغيرها مما لا يجب غسل باطنه بأصابع اليمنى من أسفل، بأصابع اليمنى من أسفل للاتباع. ثم قال: الركن الثالث غسل اليدين مع المرفقين. نقرأه باعتبار الجزء السيد. نعم. المرفق مجتمع عظم الساعد، هذا الساعد والعضد، فإن أبين الساعد لو لا سمح الله واحد قطع يعتدوا من هنا بأمر حادث كذا، وجب غسل رأس عظم العضد، هذا المتبقي وجب غسله، ويجب غسلهما مع غسل ما عليهما من شعر وإن كثف، وأظفار وإن طالت، كيد نبتت بمحل الفرد، وسلعة وباطن سق أو شق. نعم. قال هون بقى نلاحظ مسألة بكل أعضاء الوضوء، أحيانا يكون الإنسان مهني جسمه في تشققات أو في سلعة زائدة أو غير ذلك، فيقول الشيخ هنا. وفي ناس طبعا يحملهم تقليد الوحوش والضواري، فيربون لأنفسهم مخالب. نحن نعرف الإنسان له أظفار، ما نعرف له مخالب، بس البعض يحاول أن يتشبه بالوحوش ويربي لنفسه مخالب، بغض النظر عن أنه هذا الأمر يعني سيء جدا ومنافي للفطرة وقبيح، لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان كان ملازما للصلاة نقول له يجب أن تتعهد نظافة ما تحت أظافرك، ويجب أن يصل الماء إليه. قال: من شعر وإن كثف، وأظفار وإن طالت، كيد نبتت في محل الفرد، وسلعة سلعة أصبع زائد أو نحو ذلك، وباطن ثقب أو شق فيه. لو فرضنا كان فيه تغور أو شيء من هذا كمان بيزيد ذلك، يعني أحيانا بيكون في هناك ناس على درجة من النحول أو السمن، فبتلاقي فيه ثنايا في عضوه، في يده، في رجله، في مكان ما من جسده، فينبغي أن يتعهد وصول الماء إلى ثناياه والأماكن الغائرة منه. نعم، إن كان لهما غور في اللحم، إذا صار جرح تغور للحم لم يجب غسل إلا ما ظهر منهما، وكذا يقال في سائر الأعضاء. ولو خلق له يدان واشتبعت الزائدة بالأصلية وجب غسلهما. نقف عند هذه النقطة ونقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا تفرج عن هذا إلا بذنب مغفور، وعليه هو وصحبه مشكور، وجزاه الله خيرا. يا كريم يا عزيز يا رحيم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.